بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الإرث باللغة والاصطلاح. الإرث بالكسب، وهو من ورث فعله الثلاثي، فالمفروض يكون المصدر ورث، لكنه قلبت الواو ألفا فأصبح إرث لمكان الكسرة الثقيلة عليه. وكذا الميراث أيضا ثلاثيه ورث، فالمفروض يصير موراث، لكن أيضا لنفس الثقل انقلبت الواو فأصبحت يعني. وقد يطلق الإرث على المصدر، وقد يطلق على اسم المصدر. يعني الإرث تارة يراد به معنى المصدر، وهو نفس عملية انتقال من المورث إلى الوارث، وقد يراد اسم المصدر، يعني هذا الشيء الذي ينتقل من المورث إلى الوارث اسم المصدر ممكن. وقد يطلق الإرث على المصدر، أي نفس عملية انتقال التركة من الوارث، من المورث إلى الوارث، وهو المعنى الذي قاله ابن فارس، قال: أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. هاي عملية الانتقال، معنى المصدر بمعنى حدثي حركي فعلي. فالإرث إذن قد يطلق على نفس العملية، وهذا معنى المصدر، وقد يطلق على اسم المصدر، يعني التركة، يعني المال الموروث يسمى إرثا. هذا المعنى مثلا نجده في المفردات للراغب، قال: الوراثة والإرث انتقال قنية إليك من غيرك، من غير عقد ولا يجري مجرى العقد، وسمي بذلك الإرث والميراث المنتقل عن الميت. هذا الذي انتقل، ما ترك المال الموروث، هذا يسمى إرث، هذا معنى اسم المصدر. وسمي بذلك المنتقل عن الميت، فيقال للقنية الموروثة، لنفس الموروث، ميراث وإرث وتراث، والتراث أصله وراث، فقلبت الواو ألف في قوله تعالى: وتأكلون تراث أكلا لما، أصله أيضا حيث أصله واو. إذن هذا موجز عن المعنى اللغوي لكلمة الإرث، يمكن أن يراد بها المصدر واسم المصدر. وليس للفقهاء اصطلاح غير المعنى اللغوي بقسمي المصدر واسم المصدر. هذا المعنى اللغوي هو الموجود في كلمات الفقهاء. مثل الشهيد الأول عرف الإرث بالمعنى الثاني، وهو اسم المصدر. لاحظ التعريف في الدروس، قال: في الإرث ما يستحقه إنسان. لاحظ الملاحظ المال الموروث، لاحظ الترك وصفها بالإرث، قال: ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة. شرع إن شاء الله هذه الكلمة ماذا يراد منها. بينما الشهيد الأول في شرحه على اللمعة خصها بالمعنى الأول، خص الإرث بالمعنى المصدر، هل تفيد اسم المصدر، لذلك غير في تعريف الشيء. عرف الإرث، قال: استحقاق الإنسان، مو ما يستحقه، ما يستحقه المال الموروث التركة، هذا اسم المصدر، لا، قال نفس الاستحقاق، استحقاق الإنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا. هاي الماء اللي جعلها الشهيد الأول في أول التعريف، يعني يريد به اسم المصدر، ألغاه الشهيد الثاني وأضاف كلمة شيئا بعد، لأنه أراد بالإرث اسم المصدر. قال: استحقاق الإنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا، شيئا هاي الماء اللي أول ما بدأ الشهيد، وقال: ما يستحقه إنسان بموت آخر بالأصالة. فإذا الشهيد الثاني قال الإرث يطلق على المعنى المصدر، أما اسم المصدر سماه الميراث، هذا الميراث والموروث يعني، هذا هو اسم المصدر. وجعل عنوان الكتاب هو هذا، كتاب الميراث. وقولهم بنسب أو سبب قضية على نحو مانعة الخلو، يعني ماكو ثابت لو بنسب لو بسبب، مو على نحو مانعة الجمع، على قد ممكن واحد يأخذ بنسب وسبب، كزوجة مثلا هي ابنة عمه، ونفترض ماكو وارث من الأقرباء أقرب منها، فتأخذ بالسببية كزوجة وتأخذ بالنسبية كابنة عم. فهنا ما يراد بها هذه القضية مانعة الجمع، يمكن أن يجتمع النسب والسبب، لا مانعة خلو، لا يأخذ هذا الوارث لو يأخذ بسبب لا يأخذ بنسبه، إذا بغيرهما هذا مو ميراث، كما لو يأخذ من الميت بالوصية مثلا هذا مو ميراث، صح هو استحق شيئا من الميت لكن مو بنسب ولا بسبب، الوصية ممكن. فإذا هذا معنى قوله. قال السيد العاملي في شرح التعريف، قال دخل بقوله ما يستحقه، ما يستحقه إنسان بموت آخر. ماذا يشمل ما يستحقه؟ نحتاج إلى بيان. دخل بقوله ما يستحقه المال عينا ومنفعة بعد أوسع من ذلك، وما يتعلق به بالمال من الحقوق كالخيار افتر أيضا يرثه الوارث إذا كان له خيار حيوان أو خيار غابل أو أي شيء، والشفعة حق الشفعة أيضا ينتقل. قال أو بغيره، لا بعض الحقوق ما تتعلق بالمال، مو قال وما يتعلق به يعني المال، أو بغيره بغير المال مثلا كالقصاص وحد القذف ما يتعلق بالمال حق شخصي، ومع ذلك ينتقل إلى الوارث. وقوله بسبب أو نسب في التعريف احترز به عن الوصية للغير، فإنه أيضا ما يستحقه إنسان بموت آخر، نفس التعريف جاري فيه لكن مو بنسب ولا بسبب بالوصية، فهذا مو ميراث. وقوله بالأصالة هيكون قيود احترازية طبعا تضاف إلى التعريف لكي يكون التعريف جامعا مانعا لا يدخل فيه الأغيار. فبالأصالة ماذا أراد بإضافتها؟ يقول حتى يخرج بعض الموقوف عليه الذين ينطبق عليهم عنوان الوقف ذري، يعني ولا هم استحقوا بموت شخص لكنه مو بالأصالة مو بعنوانهم الخاص، وإنما الانطباق عنوان العام عليه أوقفه على ذريته بسائر البطون، هو من البطون فانطبق عليه. قال وقوله بالأصالة يخرج الوقفة المترتب على الأولاد ثم على أولاده لو أوقفه على سائر البطون، فإنه يصدق في المرتبة الثانية استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا، كل مفردات التعريف منطبقة عليه أيضا، دول ناس استحقوا بموت آخر وقف ذر بسبب أو نسب شيئا، هو هذا الموقوف عليه، إلا أنه ليس بأصل الشيء وإنما بسبب عروض الوقف. هذه مقدمة إذن في تعريف الإرث بالمصطلح وقبله باللغة أيضا. شيء آخر وهو هذا التعدد والاختلاف في عنوان الكتاب، تجد بعضهم عنوان الكتاب كتاب الفرائض كما في الشرائع مثلا، بعضه باللمعة كتاب المواريث أو الميراث، ونحن عنوناه كتاب الإرث. لماذا هذا التعدد وهذا التنوع في عنوان الكتاب؟ هاي إذن فقرة نشير إليها. هذا وقد تعدد عنوان الكتاب في آثار الأصحاب، فاختار التقي الحلبي في الكافي ما ذكرنا قال كتاب الإرث، واختار في التبصرة واللمعة والدروس الميراث كتاب الميراث، وقال في الإرشاد والتحرير العلامة المواريث، كما في الهداية للصدوق والنهاية والانتصار والوسيلة والمراسم والنافع والكفاية والوافي وآيات الأحكام للأردبيل. وعنونه المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في المختلف بالفرائض، عنوان آخر، كما في الكافي والاستبصار والغنية. ومنهم من جمع بين العنوانين، قال كتاب المواريث والفرائض، كالمبسوط والتهذيب والانتصار والمفاتيح والسرائر والمقنعة. هنا يأتي إشكال على صاحب الشرائع المحقق والعلامة الذين عنوا بالفرائض، لأن الفرائض مصطلح يراد به السهام الستة المذكورة في كتاب الله واستحقاق الميراث أوسع من هذه. أكو بعض الورثة ما يأخذون بهذه السهام، يأخذون نسميها بالقرابة، ما لهم سهم محدد معين مفروض. فعنونت الكتاب بالفرائض كأنه هذا أخص من العنوان اللي يجب أن يشمل كافة مسائل الكتاب، وهذا لا يغيب عن المحقق وعن العلامة. لماذا عنونوا بالفرائض وكيف يدفعك هذا الإشكال؟ والمراد بالفرائض في المصطلح السهام الستة المذكورة في كتاب الله تعالى، ستة ومختصرها اثنين، النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثة ونصفهما ونصف نصفه. سأل فمرجعهما الاثنين، النصف نصف الربع للزوج وللزوجة مع عدم الولد، ونصف نصفه وهو الثمن للزوجة مع الولد، وتجي للثلثين سأعمل البنتين فأزيد مثلا، ونصفهما اللي هو الثلث معلوم أيضا للجملة، ونصف نصفهما وهو الثلث. فإذا المختصر اثنين، النصف ونصف ونصف نصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفه. فنرجع للإشكال، إذن المراد بالفرائض هي مصطلح السهام الست، وقد وردت في الروايات كذلك، كما في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، إشارة إلى مطلب العول اللي نختلف فيه، شاهدنا ولا تكون أكثر من ستة، فالفرائض والسهام هي الست. وفي خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر الإنسان قال إن الذي يعلم رمى لا عالج، اسم جبل، لا يعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة. وفي رواية العيون بسنده عن الرضا عليه السلام في كتابه قال والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها. إذن بعد أن علم بأن الفرائض والسهام يراد منها الست والاستحقاقات أوسع من الستة، فلماذا هذا التضييق في عنوان الكتاب تسميه كتاب الفرائض؟ وحينئذ يكون العنوان غير مستوعب للاستحقاقات، لأن بعض الورثة يأخذون بالقرابة نسميه مو بالفرض أو بالرد مثلا حينما يتبقى شيء. إذن ما هو الوجه؟ قلنا ولعل من عنونه بالفرائض لاحظ ما ورد في النبوي المتقدم، تقدم النبو في الدرس السابق تعلموا الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه بالفرائض أخذ من هذا من الأمر بتعلم الفرائض، فإنه يراد به مطلق الاستحقاق. النبي لما يقول تعلم الفرائض يعني بس الستة السهام واستحقاق، له مطلق وعموم كتاب الميراث واستحقاقات الورث، أراد به مطلق له. فربما يكون هذا أو من باب تسمية الكل بالجزء، لا بأس، الفرائض صح جزء لكن قد يسمى الكل بالجزء، أو تسمية العام بالخاص مثلا، إما تغليبا أو لأي وجه آخر، وإن كان الأصوليون يمنعون ذلك في المعنى الحرفي، اذكروا القسم الرابع مستحيل وهو تسمية العام باسم خاص، ويوجد كلام في هذا المبنى. إذن يمكن أن يكون هذا وجهه، أن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال تعلموا الفرائض، شنو تعلموا الفرائض؟ يريد بس السهام الستة ومن يستحقها لعموم استحقاقات الميراث، يريد عموم استحقاقات الميراث، فمن باب تسمية كل باسم الجزء يسمى كتاب الفرائض. هذا الجواب على الإشكال. سيد العامل في مفتاح الكرامة له دفاع أيضا عن من عنون الكتاب بالفرائض، هناك المحقق والعلامة لا بأس أتعلم هذا الدفاع عن الأعلام وحفظ اللياقة والأدب معه. قال فمن عنون بالفرائض يعني محقق في الشرائع والعلاء، يحتمل أنه لاحظ أنه جمع فريضة من دون نظر إلى صيرورته اسما للسهام المفروضة بالكتاب. لاحظ عنوانها الأصلي، سميه اللغة فريضة، كل واحد يستحق شيئا من الميراث يسمى فريضة له. سهل فريضة ضمن السهام الستة أو لا، بعدين صارت اسما للسهام الستة، فيكون شاملا كالفريضة لمطلق السهام الستة وغيرها، فيكون مرادفا للمواريث. قول لماذا، سأفترض هكذا توجيه موجود، بس لماذا هذا العدول إلى الفرائض ونقع بالإشكال وجوابه؟ قول سميه كتاب مواريث، سميه كتاب إرث، سميه كذا، نخلص. شنو الوجه للاختيار ما دام به إشكال حتى لو أجبنا الإشكال؟ لذلك يقول: وإيثاره عليه، إيثار عنوان الفرائض على عنوان المواريث، فيه إشارة إلى أنه من أجل العلوم، حتى يشعر يخاطب عقله يقول لك فريضة، هذا فرض، هذا واجب، لا تستهلون به. كما تسمون الصلاة فريضة، تسمون الصيام فريضة، فلكي يحصل هذا الإشعار بالوجوب والإلزام فاختار عنوان الفريضة. فيكون وإيثاره عليه، إيثار عنوان الفرائض على عنوان المواريث، فيه إشارة إلى أنه من أجل العلوم، فتكون درجته كدرجة الفرائض من النوافل. لكن قال طبعا بمعونة ملاحظة النقل من الوجوب والإلزام. طبعا هذا الرفض منقول، لأن الفريضة لغة الفرض هو القطع، الفرض هو القطع، فهي بمعونة نقل إلى معنى هذا الفريضة وهو الوجوب والإلزام والثبوت، وإلا الفرض لغة هو قطع. لكن بما أن الحكم يقطع على هذا فسمي فريضة للقطع بالحكم به، وإلا الفريضة لغة ما تدل على الوجوب ولا الإلزام ولا الفرض بمعنى القطع. لكن بمعونة، لذلك قال بمعونة ملاحظة النقل من الوجوب والإلزام. قال: والظاهر أن الإيثار، إيثار عنوان الفرائض، إن كان لنكتة فإنما هو التنبيه على أن هناك اصطلاحا جديدا، ونكتة أخرى غير الاصطلاح المعروف. لو سميناه كتاب الإرث هذا مصطلح لغوي، ما كأنه ما كفت خصوصية للشارع فيه، وقبل الشارع كلمة الإرث والميراث موجودة، فهذا نكتة أخرى جعلهم يعنونون الفرائض حتى يوحون ويشعرون أنه لا، ترى احنا نتكلم عن مصطلح شرعي وأحكام الشارع أتى بها غير هذا المعنى اللغوي، زيادة عن هذا المعنى اللغوي. أي أيضا نكتة. قال: فإنما هو التنبيه على أن هناك اصطلاحا جديدا غير الاصطلاح المعروف، لأن لفظ الإرث باق على المعنى اللغوي كما هو ظاهر، ويحتمل أن يكون من عنونه به لاحظ صيرورته اسما للسهام الستة. صح، لاحظ أن الفريضة يراد بها السهام المفروضة المعينة وهي الستة، لكنه آثره على عنوان الإرث والميراث مع عدم شموله جميع أنواع الباب، ملتفت إلى أن هذا عنوان أخص من الكتاب لكون السهام المخصوصة هي الأصل في الباب كما صرح به في أخبار العول اللي نقلناه قبل قليل. فهو ملاحظ إذن هذا الإشكال، وقد اعتنى بها جل شأنه إلى آخره. لكنه نحن اخترنا عنوان الإرث لأنه كما قربنا، أولا هو الأصل في اللغة الإرث، وثانيا وارد في الأحاديث الشريفة، ورد في النبوي الشريف قال: إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. الإرث لغة هو بقاء الشيء، فإنكم على إرث، يعني إنكم على بقية من شريعة إبراهيم الحنيفية التي أتى بها إبراهيم. وفي الدعاء: ومتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين، أي الباقيين إلى حين وفاتي. فالإرث بمعنى البقاء، بقاء الشيء، ووارد في الأحاديث والنصوص، مضافا لما ذكرنا من شموليته للمعنى المصدري واسم المصدر. الانقسم يريد بالإرث لما بعنوان الكتاب يريد المعنى المصدر، والآخر يريد المعنى اسم المصدر يعني المورود. فهي كلمة إرث جامعة للمعنى، فخلينا نختارها هي عنوان للكتاب. أطراف الإرث الآن فقرة أخرى، انتهينا أيضا من عنوان الكتاب وأيهما أرجح. نحن رجحنا الكتاب إرث. أطراف الإرث وهي ثلاث: أولا المورث الميت الذي ينتزع منه المال أو الحق أو أي شيء قابل للتوريث لموته. إذن هذا الطرف الأول في عملية الإرث المورث، وهو من ينزع منه المال أو الحق أو سائر ما يقبل الانتقال لموته حقيقة، موت الطبيعي، أو حكما كالمرتد عن فطرة يحكم بوفاته وتوزع أمواله هكذا من أحكام المرتد الفطرة. ولا يشترط أن يكون منفصلا، فإذا مات الجنين في بطن أمه بجناية على الأم وانفصل ميتا كانت ديته ميراثا. أيضا نلتفت أن المورث لا يشترط أن يكون منفصلا، ممكن جنين يجنى على أمه بضربة ويسقط هذا الميت، فهذا الجنين ميت إذا كان له ملك له ميراث. وهل الميت السريري ميت فتجري عليه أحكام الميراث أم لا؟ من مستحدثات المسائل. ميت السريري بموت الدماغ والجهاز العصبي المرتبط به، فهل يصدق عليه موت وتجري أحكام الميراث؟ وليس فقط أحكام الميراث، حقيقة يحتاج لبحث مستقل إن شاء الله، حينما نتفرغ من هذه المطالب حتى لا تنقطع، كل مسألة مستقلة وهي أحكام تترتب عليها. الميراث مثل واحد منها، شخص مات سريري وخلال موته السريري مات أحد أقربائه، فإن كان الميت الموت السريري موتا فهذا قريبه يرث منه لأن مات وراءه، وإن كان الموت السريري ليس موتا فالميت السريري يرث منها لأن بعد محكوم بالحياة ومات قريبه. مسألة أخرى أيضا تطبيقاتها الجناية عليه، نعلم أن الجناية على الميت فيها عشر الدية، كما لو قطع يده أو رأسه ليس الدية كاملة. فالميت السريري إن كان موتا فديته لو جني عليه دية الميت، وإن كان حيا دية الحي. أحكام تترتب عليه. افترض أحكام الزوجية، هذا الشخص لو كان زوجته ميتة سريرية وهي الرابعة وهو مستعجل، هذا فله أن يتزوج الخامسة، يحكم بموت هذه الرابعة موتا سريريا وله أن يتزوج الخامسة أم لا، وهي بالإنعاش بالعناية المركزة. هذا حكم هاي الزوجة. لو هو بالعكس الزوج مثلا لو كان ميت سريريا، تبدأ المرأة بعدتها أم لا تبدأ بعدتها؟ فإذا أول كن محقق هل الموت السريري موت، ثم حتى ننظر في هذه الأحكام ماذا ينطبق عليها. إذا هاي مسألة كن نبحثها بشكل مستقل. إذا أطراف عملية الإرث ثلاث: أولا المورث وهو الميت حقيقة أو حكما، يعني الوارث وهو من ينتقل إليه الموروث تركة يعني بأحد موجباته، قلنا بنسب أو سبب أو بحكم الشارع كالإمام، فإنه وارث من لا وارث له بحكم الشارع، هذا الوارث. إذن ثلاثة: الطرف الثالث في عملية الميراث هو الموروث وهو التركة، والتركة مصطلح قرآني من قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فالتركة إذن اللي هو نطلقها على الموروث بمعناه العام، ليس فقط المال، قلنا المال والمنفعة والحقوق اللي قابلة للانتقال قابلة لأن تقابل بالمالية. فإذن هذا هو الطرف الثالث وهو الموروث، وهو كل ما يصح انتقاله من الوارث إلى المورث ويسمى التركة من قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وأمثال آيات أخرى أيضا. فكل ما صدق عليه ترك عرفا فإنه يورث من مال على نحو العين ممكن أو المنفعة كسكن الدار، ويشمل دية الجناية حتى التي صالح عليها ولي الدم بدل القصاص، الدية من الميراث، إما لأن نفس الجناية تستحق دية بالأصل أو لا، القتل عمدي فحكمه الأول القصاص، لكن ولي الدم صالح بدل القصاص الدية، نفس الشيء أيضا هذه دية وإن كانت بدلا عن القصاص فأيضا هي تدخل في التركة، وإن كان لحقت بالشخص، لأن التركة ما هي الأموال التي يتركها الميت، فمعناه كانت عنده في حياته وتركها. لذلك من يجينا سؤال الراتب التقاعدي وأمثال اللي الدولة تعطيه أو مكافأة نهاية خدمة أو منحة أو أي شيء آخر، هذا يوزع بحسب الميراث والقسام الشرعي؟ لا، هذا مو تركة حتى يوزع بحسب القسام الشرعي، هذا مو مال تركه الميت، هذا شيء جاء للميت بعد وفاته، مو تركة. إذن كيف يوزع؟ يوزع حسب الجهة المانحة. هي المانحة لما أعطت، افترض الدولة أعطت راتب التقاعدي، خو هي لمن تريد أن تعطي؟ امشي على هذا التقسيم، أو أي شخص ربما متبرع تبرع بمال أو أي شيء، فهذا يعطى بحسب نية الدافع والمانح، هذا ليس ميراث. فالميراث إذن ما ترك أزواجكم كانت عنده وترك، الدية خو ليست مما ترك، الدية لحقته بنفس الجناية، لكن دلت الأدلة الشرعية على أن الدية تكون من الميراث وتوزع على الميراث، ويشمل دية الجناية حتى التي صالح عليها ولي الدم بدل القصاص، فلم تكن بالأصل دية صالح عليها بدل القصاص، فإنها وإن تحققت بالموت فلا ينطبق عليها عنوان ما ترك، لا إلا أنها تعامل كتركة في كيفية التوزيع لدلالة النصوص كموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، قبلت يعني بدل القصاص، فهي ميراث كسائر الأموال، وتوجد غيرها من الرواية. نعم، دية الجناية على الميت كما لو قطع رأس الميت أو يد الميت أي جناية، هاي ليست ميراث، لأن هذا شيء لحقه بعد وفاته، وما هو حكمه؟ دلت الروايات على أنها تصرف في وجوه إحسان والقرب إلى الله تعالى في ثواب الميت، هذا حكم أي دية تكون نتيجة الجناية على الميت، هاي ليست ميراث. نعم، دية الجناية على الميت كقطع بعض أعضائه تصرف في وجوه القربة والإحسان عنه، ولا يستحقها أحد من الورثة، كما تشمل التركة الحقوق القابلة للبقاء والانتقال بما يصدق عليه عرفا أنها مما ترك كحق الخيار والقصاص والتحجير، ولا تشمل ما لا يصح فرض بقائه بعد الموت كحق ولاية الأب على البنت الباكر مثلا، حقه، لكن هل ينتقل ميراث؟ لا، هذا حق خاص بالأب لا ينتقل، أو حق ولاية الأب على الصغير لا ينتقل، هذا مقيد به شخصي. قال السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، قال: مقتضى العمومات موروثية كل ما ثبت كونه حقا واحد وقابلا للانتقال، قابل للانتقال، وغير دائر مدار عنوان خاص، حق الولاية يدور مدار عنوان خاص، هذا للأب خاص ما ينتقل. وفي المسألة تفصيل نتعرض له إن شاء الله تعالى، ثم عنوان آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.